سمنا يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي من أشرف الصلوات وأهمها لشرف زمانها، فهي في يوم الجمعة، ولما خصها الله تعالى به من الأحكام الدالة على عظيم المكانة وشريف المقام. فصلاة الجمعة هي أشرف الصلوات فيما يظهر، وذاك لما لها من الميزات وما رتب عليها من الأجور والثواب، وما ورد في صلاة الجمعة من الوعيد لمن تخلف عنها. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم. وهذا وعيد شديد في ترك الجمعات، لم يرد مثله في ترك الصلوات. المراد أن الجمعة دلائل شرفها وخصوصيتها كثيرة متعددة. يقول رحمه الله: كل من لزمته الجمعة لزمته، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، أي كل من وجبت عليه الصلاة جماعة وجبت عليه الجمعة. وهو رحمه الله لم يبين فيما تقدم تفصيلا من الذي تلزمه الجمعة، لكنه قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال سفرا حضرا وسفرا. وهنا يتبين أن الصفات التي تجب الجمعة تجب على صفات من تجب عليه الجمعة أن يكون رجلا، أن يكون حاضرا، وأما المسافر ف وأما المسافر فكلام المصنف رحمه الله ظاهره أنه لا فرق بينه وبين المقيم في وجوب الجمعة، لأنه قال كل من لزمته الجمعة، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، لكن هذا يخرج بقوله إذا كان مستوطنا بمنى، فيخرج ما يمكن أن يفهم من ظاهر قوله وجوب الصلاة على المسافر بقوله إذا كان مستوطنا ببناء، فإن المسافر ليس مستوطنا، وإنما إما أن يكون سائرا وإما أن يكون مقيما، والفقهاء يفرقون بين المقيم والمستوطن. المقصود أن الجمعة تجب على العاقل الحر العاقل البالغ القادر من الرجال، هذه هي الصفات التي تجب بها صلاة الجمعة، وهي التي تجب بها صلاة الجماعة. ودليل ذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهم الذين أمرهم الله تعالى بإقامة الصلوات في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتخصيص الجمعة بشروط مختلفة عن شروط من تجب عليه الجماعة يحتاج إلى دليل، والجامع بين الجمعة والجماعة أنهما صلاة، وأنهما يشترط لهما أو وأنهما تطلب فيهما الجماعة. بالتأكيد أن الجمعة مختلفة عن الجماعة، فالجمعة لا تصح إلا في جماعة بخلاف الصلوات المكتوبات، فقد تقدم أنها تصح في غير الجماعة. قال إذا كان مستوطنا بمنى، هذا شرطها الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن تكون الجمعة في وطن، وسيأتي ذكر ذلك، لكن هي تجب على المستوطن، فلا تلزم أهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون، ولا تلزم أهل البيوت الشعر أو أهل الإقامة العارضة كالبدو الذين ينزلون في الشتاء في مكان أو في الربيع في مكان ويتتبعون مواقع القطر، ولا تلزم من كان يسافر سفرا يبيح له القصر لأنه بسفره سقط عنه الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم أقاموا جمعة في سفرهم. ثم قال رحمه الله ومن شرطها أي من شرط ومن شروطها من شروط صلاة الجمعة أن تكون بقرية، أن تكون الشرط الأول فعلها في وقتها، فلا يصح فعلها في غير وقتها، من شرطها فعلها في وقتها، هذا الشرط الأول، وهذا مما اختصت به الجمعة عن غيرها من الصلاة، فإنها لا تصلى إلا في وقتها، فإذا فاتت لم تقضى، إنما تصلى ظهرا، ووقتها سيأتي إشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله من جهة ما ذكر من الأحكام المتعلقة بالجمعة، هو لم ينص على وقتها رحمه الله، لكن في الجملة يمكن أن يقال إن وقت الجمعة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هذا القول الأول، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن وقت الجمعة يتقدم على وقت الظهر بقليل، فهو في الساعة الخامسة، ومنهم من يقول إن وقت الجمعة يكون من ابتداء وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا ما قيل في وقت الجمعة. والأقرب من هذه الأقوال أن وقت الجمعة يتقدم الزوال قليلا، يتقدم الزوال قليلا، وذاك لما جاء من الأحاديث في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يتتبعون الفي، أي لا يجدونه لقلته وعدم عدم انتشار الفيء الذي يكون بعد الزوال. قال رحمه الله: وأن تكون بقرية، هذا الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها، أن تكون بقرية، وهذا معلوم من قوله إذا كان مستوطنا ببناء. الشرط الثالث: وأن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولزمه، فقد ثبت من فعله أنه كان يدخل المسجد فيصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبتين، وقد جاء ذلك، استدل له المؤلف رحمه الله بما جاء عن جابر قال: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، والمقصود بجابر جابر بن عبد الله، إذا خطب احمرت عيناه على صوت وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، هذا صفة خطبته صلى الله عليه وسلم، فمن شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلا يكفي خطبة واحدة، بل لا بد من خطبتين لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وصف ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يصلي. وقد قال رضي الله عنه: فمن حدثكم أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا في الخبر عن قيامه صلى الله عليه وسلم في خطبته. ودليل وجوب الخطبة أيضا مما يستدل به قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. واستدل العلماء بهذا على مشروعية القيام للخطبة، لأن الله تعالى قال: تركوك قائمة. قال رحمه الله: ويقول أما بعد، أي يقول في خطبته أما بعد، وذاك بعد الحمد والثناء، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. ثم قال: وفي لفظ: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله أي يمجده بحمده والثناء عليه ثم الثناء عليه، ثم يقول: على إثر ذلك وقد على صوته أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا وصف لما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ولم تنقل عنه خطب صلى الله عليه وسلم محفوظة، إنما نقل بعض ما كان يقوله في خطبته صلى الله عليه وسلم ويذكر به. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على الأمر بالتقوى والتذكير بالله عز وجل والتذكير باليوم الآخر، هذا ما تدور عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن ويبينه، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية ثم يبينها، وذلك في السنن. وقد وصف خطبته بأنها كانت قصدا، كما أن صلاته كانت قصدا، يعني مختصرة لا طول فيها. وفي حديث أم هشام بنت الحارث قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها يوم الجمعة، أي أنه يقرأها على نحو الخطبة يوم الجمعة، فتلقتها عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال إن طول، أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عمار بن ياسر، وهو بين في مشروعية طول الصلاة وقصر الخطبة، في بيان مشروعية طول الصلاة وقصر الخطبة وقصر الخطبة بأن يختصرها وأن لا يطيل في بيان ما يتكلم به، بل يكون كلامه جملا مختصرة ليعي الناس و لئلا يشق عليهم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبره. يستحب أن يخطب على منبره لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه كان إذا جاء صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب، كما جاء في وصف ابن عمر رضي الله عنه لخطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء فصعد المنبر ثم خطب ثم جلس صلى الله عليه وسلم ثم قام فخطب مثل ما تفعلون اليوم. ورد مثل ذلك عن جابر بن سمرة أيضا، إلا أن جابر زاد فيه ما ذكرت من أنه قال: فمن حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يعني كان يخطب جالسا فقد كذب. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر. والمنبر هو المكان المرتفع، والسنة في المنبر أن يكون على ارتفاع يحصل به تبليغ الصوت للمأمومين دون علو زائد ولا نزول يحصل به القصور في الاتضاح والبيان للناس. فإذا صعد أي المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم يعني في أول دخوله، ثم يجلس ويؤذن المؤذن. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم على الناس، وذلك بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس ينتظر الإمام المؤذن حتى يفرغ من أذانه، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن سمرة رضي الله عن الجميع. قال: ثم تقام الصلاة، يعني بعد الفراغ من الخطبة تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وهذا على خلاف المعتاد في الصلوات النهارية الظهر والعصر، فإنه يسر فيهما، ولكن صلاة الجمعة يجهر فيها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يجهر بالقراءة، فقد نقل ذلك جماعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما نقل عنه من أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء ذلك في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة والمنافقون، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هذا بيان مسنونات ومستحبات الآتي إلى صلاة الجمعة. قال: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وفهم منها أن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، وأقرب الأقوال في ذلك أن غسل الجمعة سنة، ويتأكد في حق من له رائحة تؤذي الناس. وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا الحديث لا يدل على الوجوب الذي هو الوجوب الاصطلاحي الذي يدل على إثم الفاعل، إثم إثابة الفاعل وعقاب التارك، لأن الواجب في كلام الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على ما اصطلح عليه المتأخرون. المتأخرون اصطلحوا على أن الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا ما ذهب إليه المتأخرون. أما في الاستعمال المتقدم فإن الواجب يطلق على الثابت، الشيء الثابت يسمى واجبا، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذه الآية دلت على أنه إذا سقطت جنوب البدن شرع بعد نحرها شرع ما ذكر الله تعالى من الإطعام من الأكل والإطعام، فقول وجبت جنوبها أي سقطت، فالواجب هو الساقط أو الثابت، وسمى الساقط ثابتا لأنه يسقط فيثبت، والواجب المقصود به أنه هنا ثابت، وثبوت ليس على الوجوب إنما على الاستحباب كما دلت عليه النصوص. فالحديث ليس فيه ما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فلا يغتسل دليل على استدل به القائل بالوجوب، والأمر لا يقتضي الوجوب في كل صوره وأحواله، إنما قد يكون الاستحباب، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا الوجوب من هذا. فعثمان رضي الله عنه لما جاء إلى الجمعة وقد تأخر جاء من غير غسل، إنما لم يزل على أن توضأ رضي الله عنه، ولو كان واجبا لتأخر له. المقصود أنه ليس هناك دليل صريح جلي في لزوم غسل الجمعة، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب، وقد أيد ذلك بعضهم بما رواه سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال رحمه الله يتطيب أي يسن أن يتطيب، أي أن يمس من الطيب ما يطيب به بدنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به، ورتب عليه إدراك فضائل الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه، يعني أحسن ما يجد من الثياب المتيسرة له، فإن ذلك من المسنونات، وهو مما يشرع له التزين امتثالا لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أشار عليه عمر رضي الله عنه أن يشتري حلة سيراء يلبسها للجمعة والعيد والوفود، فدل ذلك على مشروعية لبس أحسن الثياب. أيضا قال ويبكر إليها لما جاء من النصوص في فضيلة التبكير، من بكر وابتكر، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال رحمه الله وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا فيه وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وأن عدم الإنصات يفوت أجر الجمعة، لأن اللغو هو ما لا فائدة فيه أو ما هو من الباطل. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت أي اشتغلت بباطل أو تحدثت بما لا فائدة فيه، مع أنه أمر بمعروف. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت، وهذا فيه أن فقال الرجل لا، وهذا فيه أن محادثة الخطيب لا تدخل في المنهي عنه من اللغو، لأن المنهي عنه من الحديث هو ما كان مشغلا عن الإنصات للإمام، أما الإنصات للخطيب، أما ما كان مع الخطيب فإنه إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا إثم فيه. قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه، وهذا في مشروعية صلاة ركعتين للداخل إلى الجمعة على أي حال كان الخطيب، سواء كان جاء في الأولى أو في الثانية أو بينهما ما لم تقم الصلاة. هذا ما يتصل بالأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب صلاة الجمعة، وقد اختصر فيه على مهمات المسائل، وذلك جريا على ما قصده في هذا الكتاب من ذكر الأحكام وأصول المسائل مختصرة مع ما أمكن من أدلتها.